يتميز بيها سفر ميخا ان هو في نهاية كل مرة بيحاول يبين ان في رجاء، في مساندة من ربنا هتحصل رغم شر الناس الأشرار. وإذا كان الشر ملا مملكة إسرائيل الشمالية اللي عاصمتها السامرة فأحاطت بيها جيوش أشور وأذلتها، كمان الشر هيطول المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا لأنها مشيت في نفس الشر، لأن ليس عند الله محاباة، ولكن يبقى الله لهم بقية ويرجع يقدم لهم حلول مرة تانية. مفيش حل ممكن ينجي الإنسان من الخطية غير التوبة، والتوبة بتجلب مراحم الله. وعشان كده في كل مرة احنا بنقدم توبة لربنا، واكتر كلمة ممكن بنقولها او اكتر صلوة بنصليها في القداس نقول يا رب ارحم. مفيش حاجة تجيب للإنسان سلامه ولا ترجع عليه الاطمئنان ولا تبعد عنه عدو الخير إلا دوامه في طلب التوبة وطلب الرحمة من ربنا. وعشان كده الكنيسة بتعلمنا ان احنا في كل صلوة، في بداية الصلوة نقول ارحمني يا رب كعظيم رحمتك. طلب الرحمة من ربنا، طلب التوبة المستمرة، طلب معونة ربنا اللي يقدر يساندنا حتى وإن كان الشر ممكن يطغي علينا أو يتعبنا. في آخر الإصحاح اللي فات كان بيقول لهم كده، هل أنتوا فاكرين أن أنتوا عارفين طريق ربنا؟ وكمان كانت في حتة مهمة بيقولوا ده احنا عشان ربنا في وسطنا مش ممكن عدو يقدر علينا. الفكرة صح، بس إذا كانوا بيصنعوا أعمالهم بحسب مشيئة ربنا. لأن ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، وأما من يفعل إرادة الله. يبقى الإنسان مش بكونه أنه هو بيقول يا رب يا رب يقدر يخش الملكوت، ولكن في أعمال تساند هذه الإيمانيات. يقول معلمنا يعقوب الرسول كده، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا بأعمالي وريك إيماني. يعني لو واحد بيقول أنا مؤمن بربنا أن هو موجود وأن هو بيساند كل حد فينا، حلو، بس لازم تصنع الدور اللي عليك، لازم تعمل عمل يؤيد هذا الإيمان الذي تؤمن به. وعشان كده هم كانوا مؤمنين أن ربنا معاهم، وربنا كان بينظر إليهم من السماء وسمح ليهم بتأديب لأنهم لم يكونوا يسيروا في طرقه، ما كانوش ماشيين في طريق ربنا باستقامة، كانوا بيقدموا عبادات للأوثان واشتهوا شهوة زي الأمم وعاشوا في خطايا الشعوب اللي حواليهم. وعشان كده ربنا تخلى عنهم وسلمهم لتأديب، وهذا التأديب كان بإيد الملك أشور. ولكن بيقول لهم ما تفرحوش فيهم إن هم بيتأدبوا، لأن أنتوا كمان هتحزموا زي الحزم وتلقوا في البيدر، هتحطوا في المخازن، والشعب اللي أنا رفضته بسبب خطايا يوم ما يرجع إلي هو هيدوس عليكم وينطحكم بقرون من حديد. ده اللي خلصنا في الإصحاح 4. ابتدى يكلم شعب إسرائيل مرة تانية بيقول الآن تتجيشين يا بنت الجيوش، نوع من الاستغراب كده أو التعجب، هل أنتوا دلوقتي ابتديتوا تستدعوا جيوش وفاكرين يا بنت الجيوش يعني اللي عندك جيوش كتيرة بقى؟ قد قام علينا مترسة يضربون قاضي إسرائيل بقضيب على خده. الجزء ده في نبوة طبعا عن السيد المسيح، ولكن احنا الأول حاجة أما بيعدوا هذه الجيوش الكثيرة، أما كان ربنا في وسطهم ما كانش بتفرق معهم قطرة الجيش. لو فاكرين القصة بتاعت جدعون، جدعون كان قايم عليه عدد كبير جدا، 135,000، وال135,000 ما جاي ينادي في الشعب يقول لهم كده مين هيجي يهم للجهاد معانا، هيبتدي معانا الحرب، لقى ان مفيش غير 30,000 راجل. طب وبعدين بعد ما لقى ال30,000 راجل، ها قال لهم طيب اللي خايف يروح، فضل عنده 10,000. ربنا قال له برضو العدد كبير، نزلهم عند النهر ونفرزهم، اللي ياخد بايده يشرب ويلغ كده زي الكلب وقفه على جنب، واللي ينزل في المية ويقعد فيها ويشرب منها خليه على جنب. فطلع اللي نزلوا في المية 9700، واللي وقفوا واللي أخدوا بإيديهم وشربوا كانوا في حدود 300. فربنا يختار أني عدد الكبير ولا الصغير؟ لأنه ليس بكثير أو بقليل، بل بروحي قال رب الجنود، ليس بالقوة ولا بالقدرة، بل بروحي قال رب الجنود. ده ربنا أما بعت ملاك واحد قتل 185,000، فاستخدم 300 عشان هنا. الآن تتجيشين يا بنت الجيوش، أنت النهاردة بتستدعي الجيوش بتاعتك وفكرة أن أنت هتقدري على ملك أشور اللي أنا سمحت له أن هو يقوى عليكي بسبب الخطايا اللي فيكي. أما جه شعب إسرائيل يحارب ساعة أيام يشوع، وكان في وسطهم واحد أخطأ اللي هو عخان بن كرمي، اتكسر يشوع بالجيش بتاعه قدام قرية صغيرة كده اسمها عاي. فراح يصرخ لربنا يقول له يا رب انت ليه سمحت ان احنا نتكسر؟ ده احنا متجيشين بنت الجيوش، عندنا جيوش كتير وما طلعناش غير 3,000 واحد بس عشان القرية صغيرة، ليه تكسرنا قدام الشعوب؟ ربنا يبص من السماء يقول له لان في وسطك حرام يا اسرائيل. اما الواحد بيتكتر عليه المشاكل لازم يدور ايه الخطية اللي سمح ان هي تسكن في قلبه وتتسيطر عليه، وده اللي بيخلي ربنا يسيبه لشهوة قلبه عشان تزل فيه. يوم ما الواحد بيترك طريق ربنا وبيمشي في شهوات قلبه بيوصل به الوقت اللي هو يبقى مذلول ومش قادر يسيب الخطية. وعشان كده بيقول لهم الآن تتجيشين يا بنت الجيوش قد أقام علينا مترسة، يعني اتحصرنا. أي مدينة كانت تتحاصر كانت لازم تسلم في إيد أعدائها، لأن ما بيبقاش عندهم لا معونة ولا قدرة إن هم يجابوا هذا الحصار لفترة طويلة. وعشان كده بيقول لهم قد اتحصرنا، وحتى القاضي اللي هو رمز الملك في الدولة ده هيضرب على خده. الحتة دي تتاخد من نبوة عن المسيح، القاضي اللي تحمل بسبب خطايانا ان هو يضرب على خده. وعشان كده نقول من اجلي قد قبلت العار، العار ان هو يضرب على خده. ده أكتر من كده في إنجيل متى تقروها إن بيقولك خلعوا عنه ثياب وألبسوه ثوبا قرمزي وجعلوا قصبة في يمينه اللي هي زي قصبة الملك، وجعلوا إكليلا من شوك على رأسه، وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه بهذه القصبة. وده اللي تحمله عننا رب المجد يسوع، له كل إكرام. وبنقول له كده من لم ترد وجهك عن خزي البصاق، كل ده من ايه؟ من اجلي، من اجل الخطيه اللي انا استسهلت ان انا اعملها، من اجل الشر اللي انا سبته وتلذذت بيه وفرحت بيه ولو للحظات، من اجل ان انا تركت كلامك وجعلت كلامي كلامك خلفي، من ان انا ساعات كتيره بسيب نعمه ربنا اللي ستر عليا وببص للخطية اللي ممكن تشوه فيا. حصروه بمترسة وضرب يضربون بعصاهم على خد قاضي إسرائيل بقضيب على خدهم. هل هتسكت على كده يا رب؟ يقول لك كده أما أنت يا بيت لحم إفراس وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القدم منذ أيام الأزل. طبعا سمعتوا الحتة دي بتتقال كتير في وبنقراها كنبوة عن المكان الذي يولد فيه المسيح، وجاء في تحقيق النبوة أما ابتدى معلمنا متى البشير يكتب لأن معلمنا متى البشير كان بيكتب لليهود، فجاب لهم كل حاجة من العهد القديم اللي كانت، وعشان كده من أكتر الأسفار أو من أكتر الأناجيل اللي جابت شواهد من العهد القديم هو كان معلمنا متى البشير. فقايل لهم الحتة دي إن أنت يا بنت وأنت يا بيت لحم إفراسة. بيت لحم قلنا معنا بيت لحم هو بيت الخبز، وطبيعي إن المسيح اللي قال عن نفسه أنا هو الخبز النازل من السماء، هو الخبز الحي، هو خبز الحياة، فهو طبيعي إن هو يولد في بيت الخبز. إفراسة دي عشان تميز المكان، لأن في كذا مكان كان باسم بيت لحم، وكمان يقول عشان يحدد الموقع أكتر، ويقول وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، في مساكن يهوذا في بيت لحم. إفراسة ده مكان واحد عشان يحدد هذا المكان، ودي النبوة اللي استندوا عليها أما جاء المجوس لهيرودس وقالوا له أن في يولد ملك، فين الملك المولود ملك اليهود؟ قال لهم طيب أنا هسأل، وراح سأل. أما تأخروا عليه المجوس راح نادى الكتبة والفريسيين اللي كانوا في الوقت ده والكهنة، وسألهم أين يولد المسيح؟ فقالوا له استندوا على الآية دي 5:2 أو ميخا 5:2 اللي هي إيه بقى؟ إن هيولد في بيت لحم، وعشان كده أرسل وقتل كل أطفال بيت لحم. أنتوا عارفين طبعا إن ما كانوش ساكنين، ولكن عشان يولد المسيح بحسب النبوة أصدر قيصر إن هو كل واحد لازم يكتتب في أرض ميلاده. فراح يوسف النجار وأخذ مريم العذراء وراحوا بيت لحم، وحانت ساعتها ميعاد الميلاد. كلمة صغيرة بين ألوف يهوذا، يعني ساعات البلد تبقى بلد صغيرة ملهاش صيت كبير، ولكن يطلع منها عظيم إسرائيل. يحصل إيه بقى؟ فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل. بس مش أي حد، يقول لك مخارجه منذ القدم، لأن ده بيبين أن المسيح منذ القدم، مخارجه منذ القدم، مولود من الآب. ها؟ بنقولها في القانون الإيمان، مولود من الآب قبل كل الظهور، ولكن حل جسديا أو اتحد، أخذ من معمل الاتحاد في بطن العذراء أخذ جسدا. وعشان كده المسيح بنقول عنه الله ظهر في الجسد، ولكن ما بنقولش ان ميلاد المسيح ده الميلاد الكلي للمسيح، لا، ده هو مولود من الاب قبل كل الدور، ولكن اخذ جسدا من العذراء في ملء الزمان. لكن مخارجه منذ القدم، الله ازلي، الله ازلي، الكائن بذاته، الموجود بروحه، العاقل الناطق، فهو ده كله الله الازلي. فإذا كان الابن تجسد من العذراء في ملء الزمان، إلا إن مخارجه منذ أيام الأزل. عشان ما يجيش حد يقول إن الإنجيل محرف، إزاي تنطبق كل هذه الآيات على شخص واحد بس؟ إزاي تنطبق كل هذه النبوات اللي في كل الإنجيل من أوله لآخره على شخص واحد بس، هو شخص المسيح؟ إلا إن الله الذي كتب هذا الكتاب بروحه القدوس وأرسل أنبياء القديسين عشان يعرفونا بمعاد ومكان مجيئه ويحددوا المكان. ميخا كتب قبل المسيح، قبل ميلاد المسيح بسبعمية سنة. مين يقدر يشوف بعده بسبعمية سنة إلا إذا كان بروح الله القدوس، وإدى للأنبياء القوة إن هم والرؤية إن هم يكتبوا في هذا. بيقول ولذلك يسلمهم إلي حينما تكون قد ولدت الوالدة. مين الوالدة؟ العذراء. تكون ولدت الوالدة، إلا إن كانت زي الإصحاح اللي فات كنا بنقول مخاض الوالدة، إن هي هتالد فتعب الولادة جالها، ثم ترجع بقية إخوته إلى بني إسرائيل. ما فكانش ممكن يرجع الشعب لله مرة تانية إلا بهذا الفداء الذي ولد من العذراء مريم. أما ولد المسيح من العذراء مريم وشال خطايانا لأنه هو ابن الله، صار ابنا للإنسان، جعل للإنسان ابنا لله. ونقول كده إن هو شابه إخوته في كل شيء، ده موجود في الكتاب المقدس، يعني هو ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. يبقى معنى كده إن المسيح البكر لأنه هو ابن الله بالحق، أما نحن فأبناء الله بالتبني ونكون مشابهين لصورة ابنه. كل واحد يدعى مسيحي يحاول يفضل في صورة المسيح، في ودعته، في لطفه، في نقوته، يبقى شبه المسيح، وما يبقى شبه المسيح يبقى مرضي عند الله. لذلك يسلمهم إلي حينما تكون قد ولدت والدة ثم ترجع بقية إخوته إلى بيت إسرائيل. يعني في رجاء لينا إن احنا نرجع إلى الله، ترجع كل بقية إسرائيل. أما إمتى؟ أما تلد الوالدة. وعشان كده إحنا بنقول بولادة المسيح أصبح لنا رجاء إن إحنا ندخل السماء. وعشان كده بنقول لها أنت هي رجائنا يا والدة الإله. ليه بنقول والدة الإله؟ ها؟ لأن المولود منك يدعى ابن الله. طيب هل كنت متزوجة من حد؟ لا، كانت مخطوبة ليوسف، ولكن المولود منها هو ابن الله، لأن الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. طب هل هو لسه مولود؟ يعني اتخلق في الوقت ده؟ لا، ده مخارجه منذ القدم، يعني أزلي بروحه القدوس. وعشان كده لأن ليه قوة وليه هذه التفرد، لأن ما فيش ميلاد عجيب زي كده، وبكده تشهد كل الأديان، كل الأديان تشهد بهذا الميلاد العجيب. فاكرين سمعان الشيخ لما قال إزاي يكتب هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا؟ قال له استنى، هتفضل قاعد لحد ما تشوف بعينك، لدرجة ان هو استنى العمر طويل جدا لما كلت عيناه. وبعدين لما جاء دخل المسيح بأبواه ليصنع عنه كما يجب في الناموس، يقول ايه؟ حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا الآن. شفت بقى؟ لأنك ما كنتش مصدق ان هي عذراء وستحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي هو الله معنا. هو ده ربنا اللي عليه رجائنا، هو ده اللي احنا استنينا هذا الفداء سنين طويلة، هو ده الفداء اللي احنا لازم نتمسك بيه للنفس الأخير. وعشان كده يقف ويرعى بقدرته، بقدرة الرب، بعظمة اسم الرب إلهه، ويثبتون لأنه الآن يتعظم إلى أقاصي الأرض. اتقال عنه وقال عن نفسه أما جاء المسيح جاء بقوة، أما جاء بقوة يقول لك لأن كانت قوته لشفائهم، كان بيشفي الناس. وما شافهم لقاهم يقول لك كده إذ وجدهم كغنم لا راعي لها، لقاهم زي الغنم اللي ملهاش إيه راعي. ولكن هو جاء، وزي ما بحكي لكم حافظين كده إنجيل يوحنا 10، أما قال أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. أنا هقبل أن أضرب على خدي بالقضيب، وهقبل أن يتفل علي، وهقبل أن أصلب من أجل هذا الشعب، لأني راعي الصالح. والراعي الصالح يعمل إيه؟ يبذل نفسه. وكمان بقدرته قوم الميت وشفى المفلوج، وكمان كان يعلمهم كمان له سلطان وليس كالكتبة، وكان مختلف في تعليمه وفي قدرته. وعشان كده أما مشي على البحر وأما قوم الميت كان بيقولك كده إن كنت أنا بأصبع الله أخرج الشياطين فأبناكم بمن يخرج. وعشان كده كان بيشهد في كل وقت إن هو بالأعمال إن هو ابن لله. يقف ويرعى إسرائيل بقوة الله وبجلال اسم الله، لأن قال لهم كده يوجد من يطلب مجد نفسه، لكن هو كان بيطلب مجد إيه؟ الله. ظهر في الجسد من أجلنا وحول نظرنا كلنا للسماء. وبعدين يقول فيسكنون بأمان. يثبتون يعني إيه؟ يسكنوا بأمان. إيه اللي يخلي الواحد عايش في سلام وأمان؟ إلا أن تكون مغفورة لي خطايا، لأنه لا سلام قال إلهي للأشرار. أول ما الواحد يخش الشر لقلبه تلاقوه اضطرب، تلاقوه خاف، تلاقوه قلق، تلاقوه توتر. تبتدي الدنيا في البداية يفتكر أن هي حاجة لذيذة وبيجري عليها، وبعد شوية يحس قد إيه حاجة كئيبة ومتسلطة عليه، لدرجة تخليه ما يشوفش اللي تحت رجليه، يتعمي بصره. وكتير من الناس اللي مشوا ورا الخطية ما كانوش فاكرين ان هي ممكن تعمل فيهم كده. عشان كده بنقول ان الخطية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء. وعشان كده ممكن واحد يبقى زي شمشون، رغم قوته ورغم شدته ورغم قدرته اللي ربنا ادهاله، أما يمشي ورا الشر مرة في مرة تبص تلاقي يسلب منه هذه القوة، وعشان كده لا يعيش في أمان. طب عايز تثبت وتقوى وتنتصر، ارجع وامسك في كلمة ربنا، ارجع وقدم توبة عن كل خطية، ارجع وامسك في ربنا وقول له رب انت وعدت وقلت ان اعترفنا بخطايانا انت امين وعادل حتى تغفر لنا كل خطية وتطهرنا من كل اسم. وما يتطهر القلب من الخطية يرجع السلام. واحنا عارفين كلنا بميلاد المسيح قال لنا المجد لله في الاعالي وعلى الارض الايه، ما كناش نسمع كلمة السلام. وحتى والمسيح في وسطنا وهو على المذبح اكتر كلمة يقولها الكاهن كل ما يبص للشعب يقول سلام لجميعكم. ليه؟ لان ملك السلام ده اللي احنا بنقولها له بقى، يا ملك السلام اعطينا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا. يثبتون لان الرب يتعظم الى اقاصي الرب الى اقاصي الارض. يعني ايه؟ القوة بتاعت الله وتعظمه زي ما حصل بعد قيامة المسيح وأرسل التلاميذ، وصل صوت التلاميذ إلى أقصى المسكونة، إلى أقصى المسكونة بلغت أقوالهم، فأصبح في كل مكان ينادى باسم الرب ويتعظم اسم الرب. وحتى كانت بتجري آيات على أيدي الرسل فكان يتمجد اسم ربنا. كنا نشوف يقولك كانت ظل أحدهما يشفي الأمراض، وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض. على مين؟ بطرس وبولس. طيب إيه ده؟ يقدروا يعملوا كل الكلام ده؟ قال له طب المسيح نفسه ما كانش متقالش عنه إن هو ظله بيشفي الأمراض ولا المناديل والعصائب؟ قال لهم لأن مش بس هتعملوا الأعمال اللي أنا بعملها، وتعملون أعظم منها. وقال لهم كده ان انا الروح اللي انا هديهولكم ده هيكون معكم، يكون ماكس معكم ويكون فيكم، وما الروح القدس يكون جواكم هيجعلكم ثابتين. عشان كده يقول لهم متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. طب واذا عملتم اللي انا بقول لكم؟ يقول لكم ما حدش يقدر عليكم، لان ان كان الله معنا فمن علينا؟ ما حدش يقدر عليكم. من يستطيع ان يؤذيكم ان كنتم متمثلين بالمسيح؟ مين اللي يقدر يؤذيكم؟ وعشان كده يقف ويرعى. حته يرعى دي حته مهمه جدا. مش دول اللي مضايقينك يا رب ودول اللي مش ماشيين في وصيتك، ولكن هو هيرعاهم. اذا كانوا مشيوا او غلطوا انا هرجع وردهم تاني الي، لانه لا يسر بموت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا. لان لو كان في خروف واحد ضال هترك التسعة وتسعين وهذهب عشان استرد الخروف الضال، ولكن لا تستسهل الضلال وتمشي فيه. إن كان ربنا النهاردة بيناديك وبيفرح بيك وبيرعاك وبيقول لك أو بيوعدك بالخلاص وبالأعمال العظيمة اللي هتصل إلى أقاصي الأرض، إلا أنه بيقول لك ما تعاندش الروح القدوس واسمع لصوته. ويكون هذا سلاما إذا دخل أشور في أرضنا وإذا داس في كسرنا، تقيم علينا 7 رعاة و8 من أمراء الأرض. حتة 7 و8 دي دايما ده زي الأمثال العبري، 7 و8 يعني اكتمال الحاجة. طب في 7 احنا بنقول ان الأسبوع 7 أيام، فعشان كده يبقى اكتمال الزمان هي 7. طب اليوم 8 ده القيامة والأبدية، وعشان كده بيقول يكون هذا سلاما. أما يجي السلام ويسكن في قلب الواحد، مش ممكن حاجة ترهبه ولا تتعبه ولا كان يقول كده البابا كرولوس، يقول لك لا شيء تحت السماء يقدر أن يكدرني. ليه ده؟ مين اللي يقدر يقول كده؟ يقول لك لأني حائز على ينبوع التعزية. إيه ينبوع التعزية اللي بقى في قلبك؟ المسيح سكن في قلبي. وعشان كده ما بيقول لك كده ان روح انتم هيكل الله وروح الله ايه ساكن. اما يكون روح ربنا ساكن فيك، مش هتبقى قلقان ولا متوتر ولا خايف ولا منزعج من شيء، لان روح ربنا هو اللي مليك. طيب، ولكن اذا دخل اشور ده دايما بيرمز للشر، يرمز للشيطان، يدوس على ارضك وبعدين يقش الكسور. الكسور دي المفروض يبقى فيها الايه؟ الملك. طب اذا كان ما كانش موجود الملك، هيخش اشور ويعمل ايه؟ يدوس الكسور. بمعنى اذا ما كانش قلبك ساكن فيه المسيح وهو اللي بيملك عليه، هيخش اشور، هيخش الشيطان. وده اللي قاله المسيح، ان يجي الشيطان ويلاقي 7 يلاقي المكان مكنوس ومزين، يجيب 7 أرواح أخر أشر منه ويأتي ويسكن ذلك الإنسان، يدوس القصر فيعمل إيه؟ ويجعل أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. ولكن هنا يقول تقيم عليه 7 رعاة، وده اللي عمله ربنا في كنيستنا الجديدة، إن أقام يقول لك كده جعل الأبوة مثل الخراف، يبصر المستقيمون يفرحون. ففي رعاة كثيرين ابتدوا يرعوا شعب المسيح، وده اللي سمعتوه يمكن في إنجيل القداس النهاردة، يدي لكل واحد وزنة، وبعدين لو كان أمين فيها يقول له كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير. رعاة كثيرين و8 من أمراء الناس. فيرعون أرض أشور بالسيف. حتة يرعون معناها إن هم زي ما يحرطوا الأرض أو يسروا كل الأرض بالسيف. وأرض نمرود، فاكرين نمرود ده اللي كان في تكوين 10، أما اتولد نمرود ده وكان صعب جدا، وبعدين ابتدت مدينة بابل يبنوا برج من الأرض بعد الطوفان، قالوا عشان ما يجيلناش طوفان وما يأثرش علينا وربنا ما يقدرش ان هو يفني البشرية مرة تانية، احنا هنعمل ايه؟ برج من الارض للسماء. وابتدى يعلو في البرج، فجاه ربنا ضرب البرج وعمل ايه؟ وارض نمرود في ابوابها فينقذ من اشور. ارض نمرود دي اللي هي بابل، أما نزل وبلبل ألسنتهم وضربهم، يقول لك كده فينقذ، هتقوم مدينة، هيقوم مملكة من بابل وهي اللي هتحارب أشور. لأن في الزمن ده ما كانش لسه مملكة بابل بانت، فهنا ابتدت أشور كانت هي اللي دخلت وحصرت مملكة إسرائيل الشمالية، وكانت داخلة على مملكة يهوذا الجنوبية. فهنا عمل ايه؟ اما دخل وابتدوا، فربنا بعت مملكة بابل هي اللي تعمل ايه؟ اللي تقاوم مملكة اشور. فينقذ من اشور اذا دخل ارضنا واذا داس تخمنا. وهو ده اللي هيقدر ينقذ شعب اسرائيل من اشور. وتكون بقية يعقوب في وسط شعوب كثيرين كالندى من عند الرب كالوابل على العشب الذي لا ينتظر إنسانا ولا يصبر لبني البشر. البقية اللي هينجوا من شعب يعقوب بقى دول اللي هم من شعب من مملكة إسرائيل الشمالية ومملكة يهوذا الجنوبية اللي هيبقوا من دول هيبقوا عاملين زي الندى. هم دول اللي هيبقى زي الندى اللطيف اللي موجود. أما بيبقى الوقت حر وبيجي ندى خفيف كده بيبقى الندى ده سبب إيه؟ فرحة وسعادة، سبب هدوء وسلام. وهم دول هيبقى بقية يعقوب وسط شعوب كثيرين، بس هيفضلوا عاملين زي الايه؟ زي الندى من عند الرب. وهم دول اللي هم هيشترون من وسط الشعوب، هيبقوا كالوابل على العشب الاخضر. نقط المطر اللي بتنزل وتبقى على العشب الاخضر عشان ترويه فبيبقى الزرع مصحصح كده، هو ده اللي هيبقى شعب إسرائيل، كقطرات الندى من الله وحبات المطر على العشب. الذي لا ينتظر إنسانا، أما بيبقى عارفين الواحد مش متوقع اللي يحصل، يقول لك كده حاجة ما كانتش منتظرة، الحاجة اللي احنا ما كناش مستنيينها ان تفضل بقية لشعب إسرائيل فيكونوا كالندى ويكونوا كالوابل الذي على العشب. وبعدين ولا ينتظر بشرا، حاجة مش ممكن يتوقعها إنسان ولا ينتظرها بشر. وتكون بقية يعقوب من الأمم في وسط شعوب كثيرين كالأسد بين وحوش الوعر، كشبل الأسد بين قطعان الغنم، الذي إذا عبر يدوس ويفترس وليس من ينقذ. يعني الجزء ده رغم ان هم زي الندى، والندى ده حاجة لطيفة وطيبة، الا انهم في الحق زي الايه؟ زي الاسد. وتلاقوا كده ان قد ما بنبقى ودعاء ويكون ساكن فينا الوداعة، الا عند الايمان يعلن الايمان كالايه؟ كالاسد. ومتشبهين بواحد رغم ان هو كان وديع وقبل ان يلطم وقبل ان يربط وقبل كل حاجة من اجلنا، الا انه الاسد الخارج من سبط يهوذا اصل داود. يبقى معنى كده ان بقية يعقوب اللي ما بين الامم في وسط الشعوب كثيرين هيبقى زي الاسد، يعني مش ممكن ان هو يعيش كضعيف. وده اللي بيتمثل بيه كل إنسان مسيحي فينا. وإن كنت ممكن إن أنا أحتمل الاضطهاد والألام والضيقات، إلا إني في الحق جسور كالأسد. أما أجي أسأل عن إيماني ما يكونش فيه خوف. ليه؟ لأني كالأسد. وربنا يسوع المسيح وعد وقال لا تهتموا كيف أو بما تجيبون، لأن في تلك الساعة يعمل إيه؟ يعطيكم فما وحكمة لا يستطيع جميع معانديكم أن يقوموها أو يناقضوها، تكون زي الأسد. ونعمة ربنا هي اللي هتسندك وتقويك. ونشوف أن واحد وديع جدا ولكن في شهادته للحق وفي شهادته لربنا يسوع المسيح لا يقبل ان هو يقول حاجة عشان يمشي بيها حاله، يقول لك لا الا الحق. طيب وبعدين يقول لك هيبقى عامل زي الاسد وسط الشبل بالاسد اللي هو الطفل الصغير بتاع الاسد بين قطعان الغنم، يعني اللي حواليه دول حتى لو هم زي الغنم لكن هو هيكون زي الشبل، ما يقدرش ان حد يقرب منه وده يفترسه. مش معنى كده ان هو هيبقى بيفترس لانه بيعتدي على الاخرين، ولكن دفاعا على الحق ودفاعا عن كلمة الله القوية الفعال. لترتفع يدك على مبغضيك وينقرض كل عدائك. يبقى يوم ما يبقى حد بيبغضك هتقدر ان انت تحارب خصومك وتهزم كل عدائك. ولكن احنا أسلحة محاربتنا ليست جسدية، فاحنا عندنا سيف الله اللي هو ايه؟ سيف الروح اللي هو كلمة الله، وعندنا خوذة، خوذة الخلاص، ودرع، درع الإيمان. لكن ما عندناش أسلحة، ما حدش بيخزن في الكنيسة أسلحة، ولكن عندنا مخزن كل أسلحة الإيمان وكل قوة أولاد الله اللي بيحبوا ربنا. لترتفع يدك على مبغضيك وينقرض كل أعدائك، يقفوا يقولوا لهم طب اثبتوا لنا الإيمان. عندك آية مكتوب فيها إن أنت إذا كان عندك إيمان مثل حبة خردل تنقل جبل. عندنا اللي يعمل كده إزاي؟ واحد غلبان محدش يعرفه، وحد ومعنوهوش غير مخراز، في مرة بصة وحشة من كتر ما صدق كلمة ربنا، راح قلع عينه، قال لك عشان يهلك أحد أعضائي. طبعا مش ده الصح، يعني هو نفذها حرفي، ولكن خلع العين الشريرة مش بقلع العين الجسدية، ولكن بخلع الشر من القلب. طيب وبعدين؟ لأنه إيمانه بربنا قوي جدا وخايف على أبديته جدا، يقف ورا البطرك ويقول لهم قولوا كرياليسن، وهم بيقولوا كرياليسن يحصل ايه؟ يترفع الجبل. الله، ده انتم ما طلعتوش حملان، ده انتم طلعتوا اسود، اسود في الايمان. لكن ما نعتديش على حد، ما نجيش على حد، نقبل ان احنا نزل ونهان ونضرب ونلكم من اجل ربنا، ولكن في الحق جسور. ويكون في ذلك اليوم يقول الرب إني أقطع خيلك من وسطك وأبيد مركباتك. كان اعتماد شعب إسرائيل على المركبات الحربية اللي كانوا بيعتمدوا عليها، وإن عدد الخيل وعدد الرجل اللي هم المشاة، الناس اللي هم أقوياء في الحروب، أما يعد الجيش كده يشعر بقوته. يقول له لا، مش هخلي اعتمادك على إيه؟ على جيشك. فاكرين في أول إصحاح وأنت عدي جيوشك يا بنت الجيوش؟ لا، المهم لو ربنا معاك، عسكري واحد من عنده، ملاك واحد من عنده يقضي على جيش بأكمله. يبقى هنا اعتمادنا في حياتنا هيكون على ربنا. يقول الله في ذلك الوقت سأزيل خيولك من وسطك، الخيل اللي كنت بتعتمدي عليه عشان تفتكري ان هو ده اللي بيديك القوة، واقطع مدن ارضك واهدم كل حصونك. هشيل المدن اللي كانت موجودة وكان بيقدم فيها عبادات للشر، هشيلها من الارض، وهيدمر الحصون، لان ساعتها مين اللي هيصونها؟ ربنا. فانت كنت فاكرة ان الحصون دي هتحميكي، ولكن احصروا فيكي، أزالوا هذه الحصون. أقطع السحر من يدك ولا يكون لك عائفون. الشر اللي كان عايش فيه الشعوب دي إن كانوا بيعتمدوا على السحرة والمنجمين والعرافين، وافتكروا كده إن شاول ساعة ما انقطعت عنه معونة ربنا لجأ لإيه؟ للعرافين. أما كان بيلجأ للشر كده، وعشان كده في خطورة على كل إنسان، يقول لك أصل إحنا بنهزر بنقرأ فنجال، ولا بنعمل مش عارف إيه، ولا واحد طلع بيعمل أعمال فقلنا يشوف حال البت ماله، ولا أوعى أوعى، دي دائرة شر. وهو بيقول لك أقطع السحر من يدك ولا يكون لك عائفون، لأن ده شر. اللي بيخش دايرة الشر بيملك عليه الشر. ممكن واحدة بس بتقرأ فنجان تقلب حياة عيلة كاملة، وتقوم إخوات على بعض، وتقلب عيلة على بعض، وتقلب الله، وتجيب لك أسرار، وتقول لك بس لأنها بروح مين؟ هل بروح الله القدوس؟ لا، بروح شر يملى النفوس ويملى القلوب ويملى الحياة شر. وبعد ما يملاهم شر يحاول يقضي على كل محبة ما بينهم وكل خير فيهم. هو ده الخطر، اللي بيسمح للشيطان يخش بيته، ولا بيحط حاجة يقول لك خلي معاك الموضوع ده يجيب لك الرزق، ولا ده يجيب لك الخير. اوعى، قل له ابعت الخير ده للغير، احنا مش عايزين. اللي ما يجيش من ايد ربنا مش عايزينه، اللي ما يجيش من ايد ربنا مش عايزينه. وعشان كده بيقول لك اقطع السحر من يدك ولا يكون لك عائفون، واقطع تماثيلك المنحوته. السبب اللي خلى ربنا يتخلى عنهم ان هم عملوا انفسهم تماثيل منحوته وابتدوا يعبدوا هذه التماثيل اللي هي كانت صنعت ايديهم. وانصابك من وسطك، كانوا يعملوا نصب كده زي النصب التذكاري كده، حاجه يعملوا ساري او بتاع ده ويعبدوا هذه التماثيل المنحوته. فلا تسجد لعمل يديك فيما بعد. فاكرين اما جه موسى اتاخر على الجبل، يقول لك كده احنا مش عارفين موسى ده هذا ماذا اصابه، طب تعالى بقى هاتوا اعمل لنا اله نعبده زي الهه المصريين. يقول لك فنزعوا كل سيده منهم اللي نزعت حلقها والاساور بتاعتها، وراح هارون عمل لهم صور لهم حطوا في النار فتصور عجل. ابتدوا يصلوا للعجل ده ويقول هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض. طب ما أنتوا اللي لسه عاملينه من ساعتين تسجدوا دلوقتي وتقدموا له فروض الولاء والطاعة، جبتوا العقل ده منين؟ يقول لك كده هيقطع تماثيلك المنحوتة وأنصابك من وسطك فلا تسجد لعمل يديك فيما بعد. خلوا بالكم لأن لسه فينا ناس بتسجد لعمل يديها. واحد يعمل ثروة ويسجد ليها، واحد يعمل بيت ويقعد يسجد ليه، يبقى عايز بيته ده الناس كلها تقول عليه، أو عايز أملاكه دي الناس كلها، أو تبص تلاقوا يهتم جدا بالمبلغ اللي عنده لدرجة إن عايز يسجد ليه كل شوية كده ويفتكر إن هو ده اللي مديله الأمان، مديله السلام، مديله الراحة من الزمن، مش هيبقى الآن طالما عنده هذا المال. وعشان كده هيقطع تماثيلك المنحوتة وأنصابك من وسطك فلا تسجد لعمل يديك فيما بعد. وأقلع سواريكي من وسطك وأبيد مدنك. يعني الأصنام اللي هي معمولة دي والأعمدة اللي كانوا بيعملوها العشتروت في وسطهم دي كلها هينهي عليها. وبغضب وغيظ أنتقم من الأمم الذين لم يسمعوا. وهو ده اللي قال عنه لأنه مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. الناس اللي رفضت ربنا وسجدت للأوثان والأصنام واللي عاشت حياتها بعيد عن ربنا ورفضت ان هي تقبل المولود من الآب قبل كل الدهور والذي ولد من العذراء في ملء الزمان كمخلص، مش هيكون ليهم مكان، وهيبقى الانتقام من كل حد ما قبلش لصوت ربنا وما قبلش لهذا الخلاص المجاني، فهيحيا في ألام الظهر الآتي. ليه؟ لأن ما فيش حاجة ممكن تنجينا من دينونة جهنم إلا تمسكنا بدم المسيح اللي فدانا لكل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. تفضلوا نصلي.